ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 19 من شهر 5 سنة 2023. عناوين الأخبار: تجدد الاشتباكات الصباح اليوم الجمعة بين قوات الدعم السريع والجيش بولاية جنوب دارفور وسط مدينة نيالا وسوق الملجة. أنباء عن مقتل 18 وجرح آخرون في تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بجنوب دارفور مساء الخميس، واتهامات بين الطرفين بشأن الأحداث. توقعات بالتوقيع على وقف إطلاق النار النهائي جمعة، ومستشار حميتي وأكد الانتهاء من المرحلة الأولى والدخول في الثانية. وزارة الخارجية تحتج على استقبال حكومة الجنوب لمستشار قائد الدعم السريع، ومستشار الدعم السريع يقول نحن جزء من الحكومة. قتل 18 وجرح آخرون في تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش بجنوب دارفور مساء أمس الخميس. وتجدد القتال صباح اليوم الجمعة وسط المدينة خاصة سوق الملجة. وقال شهود عيال لراديو دبنج أن الاشتباكات بدأت قبل صلاة المغرب، استخدم فيها الأطراف كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، مما أدى إلى سقوط حوالي 18 قتيلا وعدد من الجرحى بسبب سقوط الدانات على المنازل. وتبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بشأن الأحداث. وقالت القوات المسلحة في بيان أن مجموعة من الدعم في نيالة حاولت مهاجمة قواتنا، إلا أنهم أجبروا على الفرار بعد أن أنزلت بهم قوات الفرقة 16 مشاة عقابا حاسما وكبتتهم خسائر كبيرة. من جانبها قالت قوات الدعم السريع أن القوات المسلحة ارتكبت مساء الخميس بنيالة جريمة بحق المدنيين الأبرياء، حيث تم قصف عدد من الأحياء السكنية بالمدافع ثقيلة، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين. توقع مستشار قوات الدعم السريع علي الطاهر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار النهائي بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع اليوم بالمملكة العربية السعودية، متزامنا مع ختام انعقاد القمة العربية بالمملكة العربية السعودية. وقال مستشار الدعم السريع علي الطاهر لراديو دبنجا: نتوقع التوقيع اليوم الجمعة. أضاف الطاهر لراديو دبنجا: تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والآن بدأت المرحلة الثانية من المباحثة. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن فريق جراحي يعمل مع الطاقم الطبي السوداني والمتطوعين في مستشفى الخرطوم جنوب لتوفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة، وطالبت أطراف النزاع ضمان حماية جميع المرافق الصحية. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود اقتحام رجال مسلحين لمستودعها في الخرطوم ونهبه، وقالت: نعلم الآن بسرقة سيارتين محملتين بالإمدادات. وقالت المنظمة في بيان: نطلب من جميع أطراف النزاع ضمان حماية جميع المرافق الصحية بما فيها المستشفيات والعيادات والمستودعات وسيارات الإسعاف التي لا يجوز استهدافها إطلاقا. عبرت وزارة الخارجية السودانية عن احتجاجها على استقبال حكومة دولة جنوب السودان لمستشار قائد الدعم السريع وإجراء مقابلات رسمية مع المسؤولين هناك وعقد مؤتمر صحفي. وقلل مستشار رئيس الدعم السريع علي الطاهر من احتجاجات الخارجية وقال لراديو دبنجا: جنوب دولة قائمة بذاتها، وبالنسبة لنا كقوات دعم السريع نحن جزء من المؤسسة الموجودة الآن. وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو نائب مجلس السيادة، وهو الذي وقع على اتفاق جوبا، ونحن نحتفظ بعلاقاتنا مع دول الجوار. ندت مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالانتهاكات العديدة والخطيرة للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في السودان الأسبوع الماضي بشأن تجنيب المدنيين والبنى التحتية المعارك والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. ورحب مبعوث الأمم المتحدة الذي يقود الجهود الأممية للإقاصة في السودان بإعلان 12 مايو الذي تم توقيعه في مدينة جدة السعودية من قبل طرفي النزاع، وتضمن تأهدا بالامتناع ومهاجمة العاملين في المجال الإنساني. وقال في مقابلة مع وكالة فرانس بيرس أنه مع وصول المساعدات هناك انتهاكات للإعلان، وهي انتهاكات حامة وفظيعة وتحدث منذ توقيع الإعلان. أصدر عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء قرارا بالاستناد على توصية وزير العدل بإنهاء تكليف السيد دكتور رفعت مير غني عباس الأمين بمهام رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتكليف مولانا جمعة الوكيل العازر بتولي مهام رئاسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان. كشفت مفوضية اللاجئين عن آخر الإحصائيات للفريق من السودان إلى مصر وحتى 18 من شهر مايو، وقالت بلغت حوالي 113,190 شخصا من السودان إلى مصر. وقالت المفوضية أن عدد لا تحصى من الناس ما زالوا يشعرون بالرعب داخل السودان بعد أكثر من شهر على بدء الأزمة، ومن فروا عبر الحدود يحتاجون إلى المساعدات، إذ غالبا ما يجدون أنفسهم في أماكن يصعب الوصول إليها وتستنفذ فيها الموارد. وقالت المفوضية في بيان أن المفوضية تسعى لوضع الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين الخاصة بالسودان للحصول على 470.4 مليون دولار لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات. اتفق السكرتير التنفيذي للإيجاد ومستشار رئيس حكومة جنوب السودان على المضي قدما لإنفاذ توجيهات الرئيس سلفا كير مياردين بشأن الوضع في السودان. وقال مستشار رئيس جنوب السودان تود جلواك بعد لقائه المدير التنفيذي للإيجاد دكتور ورغاني جليهو بجوبا أمس الخميس: اتفقنا على العمل معا بشأن الوضع بالسودان مع السكرتير التنفيذي للإيجاد، وأن اللقاء بحث المضي قدما لتوجيهات الرئيس سلفا كير إنفاذا لوساطة إيجاد. كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد عن موقف الجامعة من الصراع في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وقال أبو الغيد في تصريحات لقناة العربية: لا ندعم أي طرف على حساب الآخر في السودان، لكنه استدرك يجب أن لا يكون هناك شريك مسلح للجيش السوداني. قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن قوات الدعم السريع استولت على مصنع الهواء السائل الذي يمد المؤسسات الصحية بالغازات الطبية، كما استولت على 3 سيارات إسعاف كانت في طريقها لإحضار الغازات الطبية لمستشفيات التركي وبشائر والأكاديمية، وتم أسر طواقمها، وأخرى اقتحمت مستشفى الوالدين للعيون بأمدرمان ونهبت وقود المولد الكهربائي بجانب أموال من خزينة المستشفى. ومن جانبه نفى مستشار الدعم السريع استهدافهم للمستشفيات، وقال المستشار علي الطاهر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع لن تستهدف المستشفيات، وتابع العكس: مثلا في مستشفى شرق النيل أتى الأطباء لتشغيل المستشفى لعلاج المرضى وهناك جرحى من الدعم السريع والجيش يتعالجون بالمستشفى. قال نائب وزير الخارجية الروسي يوم الخميس أن روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة في السودان إذا لزم الأمر توفير منصة للمفاوضات. وقال على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي: نحن نعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية، يجب عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم ونحن مستعدون للمساعدة في ذلك. وقال أنه لا توجد حاجة لإجلاء جديد للروس من السودان. قال والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن أن الاجتماع المهم الذي عقده يوم الخميس بقصر الضيافة بالفاجر مع لجنة الوساطة والحكماء تمخط أن تشكيل لجنة تضم 6 من زعماء الإدارة الأهلية بالولاية للتعامل مع الأوضاع بمحليات كبكابية كتم والواحة، وذلك بالتنسيق مع المديرين التنفيذيين للمحليات الثلاثة. وكان مصدر حكومي بمحلية كبكابية وصف الأوضاع الأمنية بالمحلية بأنها خطيرة، مشير إلى نهب مقر شرطة كبكابية بالكامل والهجوم على منازل المواطنين ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المرافق والمخازن. أكملت ولاية النيل الأبيض كافة ترتيباتها الإدارية والفنية والأمنية لإنطلاق امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2022-2023 يوم بعد غدنا السبت الموافق 20 من شهر مايو. وقال الأستاذ مصطفى حسن موسى المدير العام والوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالولاية في التصريح أن طلاب الجالسين لامتحانات شهادة المرحلة الابتدائية لهذا العام يبلغ عددهم 42,591 طالب وطالبة، منهم 36,819 نظاميين بالولاية و3173 من اللاجئين بمعسكرات اللجوء بالولاية. طالبت هيئة محامي دارفور وشركائها قوات الدعم السريع بالإفراج الفوري عن عضو لجنة مقاومة أركويت وعضو لجنة الطوارئ محمد عز الدين، وطالبت بوقف الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين. وقالت أن محمد عز الدين جابس من أعضاء لجنة المقاومة والطوارئ بمنطقة أركويت الخرطوم، وهو من الذين ظلوا يعملون في تقديم الخدمات الضرورية للمدنيين الساكنين والمتواجدين والمارة بالمنطقة أثناء الحرب، وخاصة المتأثرين بالإصابات الناتجة عن الحرب. وفي ظل هذه الظروف والأوضاع البالغة الخطورة والمضايقات والعنف اللفظي والضرب الذي ظل يتعرض له جابس، لم يتوقف عن واجبه الإنساني النبيل. حث الرئيس الكيني جنرالات السودان المتحاربين على وقف هذه الحماقة، ودعا إلى إعادة التفكير في الاتحاد الأفريقي لمعالجة النزاعات في القارة بشكل أفضل. وقال أمام مجموعة من المشرعين الأفارقة في جنوب أفريقيا: نحتاج إلى إخبار هؤلاء الجنرالات بالكف عن هذه الحماقة. وأبان في كلمته أمام القمة البرلمانية الأفريقية، وهي اجتماع للاتحاد الأفريقي لنواب البرلمان بالقرب من جوهانسبرج، أن الوضع في السودان يسلط الضوء على أوجه الخطور. اعتمد برع الصديق علي محافظ بنك السودان المركزي خطة الطوارئ للتعامل بالنظام اليدوي بفرع بنك السودان المركزي بالولايات اعتبارا من الأحد المقبل، ووجه المحافظ بتعميم خطة الطوارئ على جميع فروع بنك السودان المركزي إيزانا ببدء العمل بالنظام اليدوي ابتداء من الأحد 21 مايو 2023. مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفري الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: البث التلفزيوني على يوتيلسات 8WB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، FEC 7/8، البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم استطلاع من مدينة عطبرة حول الأوضاع التي تعيشها المدينة بعد اندلاع الحرب في البلاد، أجرته الأستاذة نجوت الشلالي. فإلى هذا الاستطلاع.
السلام عليكم ورحمة الله، ألتقيكم أنا نجود الشلالي من مدينة عطبرة ولاية نهر النيل في استطلاعات من شارع المدينة حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة ما قبل الحرب وبعد الحرب. ألتقي بأحد المواطنين في شارع المدينة. حبابك مرحبا.
الله مرحبتين وحبابكم في عطبرة، مرحبتين وحبابكم في عطبرة، وشرفتونا وشرفنا ذات راديو دبنجا.
بسأل عن الأوضاع الاقتصادية ما قبل الحرب وبعد الحرب، وما آلاتها عليك أنت كمواطن بتمتهن الأعمال الحرة في مدينة عطبرة.
والله طبعا يعني قبل الحرب كانت يعني شوية كده يعني في صعوبات وأي حاجة، وكان الأوضاع سيئة، لكن كمان ما بعد الحرب الأوضاع بقت أسوأ بصورة غير مبالغة. يعني الواحد كان داير يشيل قروش من البنك إلا يتزلق في طوابير في الشمس ويعاني وراه أسرة. وطبعا المفروض يعني الحكومة كانت تيسر عليه اللي قال شنو شغل البنك ده، الواحد كان عنده قريشات يطلعها هسه يعني غير شغال أعمال حرة، يعني مثلا رزق اليوم باليوم. يعني الليلة طلعتها ما لقيت قروش، معناته أهلي جاعوا، معناته إذا عندي زول عيان ما بقدر أعالجه. هنا هانا كده ده يعني خيالية ذات، ما نستاهل الكلام ده والله. يعني نحن ده في بلدنا أزلة، دي مشكلة.
وقفوا هؤلاء للحرب، ده شعار بتاع راديو دبنجا، أوقفوا هؤلاء للحرب. إنت من المناصرين لهذا الشعار؟
والله أنا طبعا مناصر، ليه؟ لأنه في النهاية نحن كلنا أولاد وطن واحد. ناس الليلة ده أنا ده قبل اليوم كنت تابع للجهات النظامية، لكن لي ظروف صحية كده انتهيت من الموضوع ده. لكن المشكلة شنو؟ المشكله ان احنا كلنا اولاد وطن واحد. الله اذا الناس تقول شنو اوقفوها لا للحرب، لان احنا قاعد نقتل في ناسنا.
شكرا شكرا جزيلا لك. اذا اوقفوها لا للحرب. ايضا في اطار الاستطلاعات اللي حصريه لراديو اسير دبنجة من سوق مدينه عطبر الكبير، التقيت باحد تجار الجمله اخونا عثمان.
مرحبا بك استاذه، مرحبا بك.
تحديدا عاوزين تقييم للوضع الاقتصادي ما قبل الحرب وبعد الحرب والتاثيرات السالبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما قبل الحرب كان في استقرار نوعا ما كبير وفتره طويله من الاستقرار بتاع الاسعار. ما بعد الحرب نحن في اليوم عندنا اكثر من 5 أسعار بالزياده، وماشي كل يوم زياده في اليوم يجي 5 أسعار. ما فين ولا سعر بيكون بضع مجلس معاه ندره بتاع البضائع، ندره كبيره يعني حاسه. فقدنا اصناف كثيره ماشيه تفقد، وفي اصناف خشيت السوق الاسود خلاص بقت ما في عند تجار معينين بقوا يحتكروا وكده.
انا بسالك عن السير في الازدحام، محلك الان مزدحم بالبضائع، وفي نفس الوقت لاحظت انه في كميه من المواطنين بيشتروا كميات كبيره غير طبيعيه، يعني انا احس انها مال الاستهلاك المنزلي العادي. الحاصل شنو يعني؟
طبعا انا ببيع لتجار بتاعين قطاعي، وتجار خايفين من القطعه بتاعت الحاجه بيحاولوا يزور كل زول يلقط باكبر كميه يقدر قروش عنده هو يلقطها يدخلها بضاعه عشان يقدر بعدين تعود له بارباح كويسه، لانه حتكون ما في يعني حاجه ما في حتكون ارباح زياده يعني مثلا.
هل نحن قادمون على اختفاء بعض السلع ويسيطر عليها بعض صغار التجار على مستوى المدينة؟ هل نحن قادمون على أوضاع أكثر خطورة وأكثر تعقيدا؟
أكيد طبعا، طالما الحرب شغالة نحن هسي ما عندنا في مصانع كثيرة واقفة، مش في كثير، أغلب المصانع يمكن يكون 99% مصانع واقفة، لأنه نحن مصانعنا كلها في الخرطوم، والخرطوم هسي ما فيها مصنع شغال، بل هو صيد المصانع ذاتهم خلوا مصانعهم وجوه كلهم قاعدين في المدن الأخرى يعني ولايات تانية، ما في زول قاعد في مصنع ولا في زول بيجيب له حاجة. حتى الصنف اللي بيجي مهدد يعني، انت بتكون بتمشي تجازف لك تجيب لك الصنف من مخزن هناك ممكن تكون خاتة قلبك عدك فيه قلبك.
إذا ما هو المخرج في نظرك رؤيتك الحل شنو؟
الحرب تقيف لا للحرب، بس لا للحرب.
إذا أوقفوها لا للحرب. شكرا جزيلا، كنت ضيفا علينا في أسير الدبنجة من مدينة عطبرة، شكرا جزيلا. وفي ذات الإطار من سوق مدينة عطبرة أيضا التقيت بأحد الساقة في سوق المدينة، نتعرف عليك أولا، مرحبا بك.
السلام عليكم. محمد من مواطني عطبرة، أعمل في سوق السياق في عطبرة.
أيوة مرحبا بك محمد. مباشرة نسألك في تأثيرات الحرب التي اندلعت في شهر رمضان، الآن هي تجاوزت الشهر بقليل، ما هي آثار هذه الحرب التي اتفرضت على الشعب السوداني عليكم في مجال الصاغة؟
والله طبعا نحن كسياق كده مرتبطين بالعاصمة القومية، الأسعار بتتحدد من هناك وبتجينا، وحس حاليا من بدأت الحرب دي سعار ما في، والشغل بقى عشوائي كده، وحاليا ذات الناس اتشغلت بقى دايرة تأكل وتشرب، ما داري لهم ذهب ولا داري لهم.
يا محمد أنا لاحظتها وأنا بعد ما قعدتها على داخل المحل إنه كل البترينات فارغة تماما، أنا ما شايفة لا ذهب لا فضة، ما يصير في كده يعني؟ هل أنتوا وقفتوا البيع وهل في شراء ولا لا؟
احنا ما وقفنا البيع ولا حاجه، نحن ذاته راسمالنا اللي عندنا المعلق انه في البتارين اكلنا ذاته بالخساره، ما في حاجه ذاته يعني، حس حاليا ما في، والاسعار دي ما ثابته، يوم يقولوك في سعر نمشي للسعر يقولوك كاش في ولا ما في يعني، نحن حس ذاته بقينا يعني.
اذا السيوله ذاتها واحده من الاشكالات
يعني، ما في اساسا سيوله، ما في، بيجوا الناس اللي بيبيعوا الذهب ديل يعني دايرين قروش ذاته، قروش تلاقي ما في، ودائما يقولوك في سعر لكن سعر ما في.
نقدر نقول انه الوضع ماشي على انه يكون كارثي،
ماشي للأسوأ، ماشي للأسوأ يعني.
اذا لم تتوقف هذه الحرب
الناس حتعلن افلاس، يعني حنقفل نشوف لها صناعه ثانيه، ما في حاجه شغلات دي وقفت، انت وراك شايف يعني الناس كلها.
ايضا في اشاره جاتني من احد الساقة يجلس بجوارنا انه توقف الصادر والوارد،
ان شاء الله ربنا يعم السلام، وده الشيء دايرينه نحن ان شاء الله لا للحرب.
مواصله لما بدأناه من استطلاعات في مدينه عطبره في ضيافه اصحاب احد المعامل الطبيه، مرحب بك، نتعرف عليك اولا على راديو دبنجة.
محمد ابراهيم.
مرحب بك محمد ابراهيم، وانت احد الكوادر الطبيه. ما قبل الحرب وبعد الحرب، ماذا عن هذه الحلقه الطبيه التي تخص المعامل الطبيه في مدينه عطبره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الحرب الأمور كان طبيعية جدا جدا، متوفرة لدينا جميع المستهلكات والأشياء اللي بنعمل بها ونشتغل عليها والحاجات في متناول اليد. هس الآن حاليا المواد بتاعتنا ان احنا شغالين بها ذاتها في نهاية انه ما في طريقة انه نلقى حاجة بديلة لها ذات عشان نشتغل، ونحن في مرحلة بتاعت انه حتى الحاجات بتاعتنا بقينا نشتغل فترة معينة نسبة لانه الحاجات اللي عندنا يعني كميتها بقت كمية بسيطة جدا، وما موجود توفير اي نوع من انواع الادوية دي بحقنا وبقروشنا وبأي حاجة ما قادرين نشتري. عندنا بعض الاجهزة مثل السي بي سي، عندها ريجنات بتاعت الدلوين واللايز والحاجات دي ما قادرين نجيبها من الشركات. ما في اصلا شركة شغالة او شركة تقدر توفر لنا الحاجة دي، وما في اي طريقة، ونحن في النهاية عندنا فترة معينة هنشتغلها مع نفس كميتنا البسيطة اللي عندنا دي، وتاني بعد ده ما حنقدر نشتغل.
نعم.
معانين جميع المعامل، يعني انا زول بعرف جميع اصحاب المعامل هنا، ما انا براي المعاني، الناس دي كلها معانية بتفتش عن حاجات زي دي انها هي توفرها لنفسها ما قادرة. والله نحن نرجو السلام ونرجو انه يقدروا على الاقل يوفروا لنا الحاجات دي، بس نحن دايرين في النهاية ذاك العيشنا، اوقفوها لا للحرب.
اذا اوقفوها لا للحرب. شكرا محمد ابراهيم للتعرف على اثار هذه الحرب على سكان المدينة والفئة اللي بتكسب رزق اليوم باليوم. أنا الآن في شارع الترزية، التقيت بأحد أعمامنا. أولا نتعرف بك عمنا، مرحب بك على أثير راديو دبنجا.
والله أنا محمد علينا التوم، بقول لهم ما العقب لو ضربك، فنحن الحرب دي يعني ما بنقبلها، يعني الحرب دي دمرت البلد ونهت البلد وجابت الغلاء في السوق، وناس كلها قاعة طالع لمرتبات لمواهي، انت كيف والسوق واقف والغلاء طاح في البلد كله، يعني معانا شديد، شعب الناس تعبان تعب شديد. يعني احنا اسف اليوم لما كنا نشتغل واحد بيخلو بسبعة ثمانية عشر اسف، جينا على الف والفين وحكاية ذاتها ما عامل حاجة، وتعبان تعب شديد المدينة بدين عمالية.
ما رأيك في هذه الحرب التي تدور؟
الله رأيي في لا، الله يجازي كان سبب فيها، كان سبب فيها الله يجازيه، والفوق خير ربنا يجيبه. لا للحرب، لا للحرب.
اذا شكرا عمنا محمد المشهور بربك.
مستمعينا الكرام، ده كان استطلاع مع مواطني مدينة عطبرة حول تأثيرات الحرب على حياة المواطنين بالمدينة، اجرته الأستاذة نجود الشلالي. أنا بشكرها وبشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
هذه هي الحرب، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط طريق، يا مطر عز الحريق، يا مصابي حط طريق، يا المراكبيل بتجبد بتجبد، يا المراكبيل بتجبد بتجبد من فك الموج الغريب. فك الموج نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا، سفرنا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا، ويسعدنا ان نلتقي اليوم بالدكتور امير مرغني، واللقاء مثل اللقاء السابق يعني خلفيته الحرب الدائرة الان في السودان والضحايا السقطوا، ونترحم على ارواحهم والجرحى والناس أصابتهم الحرب بالدمار النفسي يعني كما يقولون أو كما عرف الدكتور في لغة سابق. المرة دي هنتكلم في موضوع يعني تميز وحساسية عالية، يعني الناس ما يعني من الحتات الكلام فيها أصلا صعب بالنسبة للضحايا وحتى بالنسبة للناس الدارين يتناولوا الحاجة اللي هي دي الاغتصابات اللي بتحصل أثناء الحرب. ويعني دي برضو زي ما قلت أنت يعني أصلاً فضايع الحرب دي حاصلة باستمرار في السودان من 30 سنة أو قبل 30 سنة الفاتت، بس المرة دي هي حصلت في الخرطوم يعني جات العاصمة. فدارين بس نعرف المدخل شنو، كيف يتم التعامل مع ضحايا الاغتصاب في الحرب دكتور؟
طيب شكراً لك إبراهيم، وشكراً تاني لراديو دبنجا ولكل الفريق العامل، وتاني بنترحم على كل أرواح الشهداء المرة على السودان في فترات الطويلة دي، ونتمنى الجرحى الآن بتاعنا الحرب الحالية والمفقودين والمشردين والنازحين النزحوا من كل الخرطوم وأنحاء السودان وتوجهوا لحتات بدون مأوى. أنت فتحت موضوع حساس حقيقة إبراهيم، لكن خلينا نتكلم بطريقة أكثر علمية. يعني واحدة من المنتجات والمخرجات الأساسية في الحرب العبثية اللي ما فيها أخلاق ولا راعة فيها العسكر بكل طوائف لإنسان السودان وإنسانيته ولشرف وانتهاكات المرأة السودانية العزيزة دائما. وإنت أشرت إشارة ذكية جدا يا إبراهيم، لأنه الحكاية بتاعت الريب أو الاغتصاب هي ما جديدة على الحروب في السودان، هي قديمة جدا مع طول السنوات اللي كان فيها، بس كانت في الأطراف لذلك في الهامش، لذلك كان الإشارة لها. يمكن المنظمات الدولية والدول اللي فيها حقوق إنسان هي أشارت للموضوع ده، وحتى بدت تحاكم الناس القائمين على الأمر ده، ولكن دائما الضحية هو الإنسان البسيط، الضحية هي أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وعمتك. أنا قبل تكلمت عن إنه الحرب دي بتلخص حاجة، إنه نحن حنشهد في الفترة الجاية اضطراب مهم جدا معروف، اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو PTSD، وده اضطراب محتاج لنفس طويل في العلاج. لكن بالتحديد الاضطراب بتاع متلازمة صدمة الاغتصاب أو الRTS ده حقيقة الآن نحن بنشهده في الحوادث اللي حصلت في الفترات السابقة وفي الحوادث اللي حصلت في الخرطوم بالتحديد. المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب دائما بتكون بعد العملية، وهي ما شرط إنها تكتمل في عملية الاغتصاب. يعني أي نوع من أنواع العنف الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو حتى محاولة الاغتصاب بيدخل المرأة أو البنت في الصدمة الفظيعة دي أو في المتلازمة.
اسمها شنو يا دكتور تاني يعني؟
اسمها الRTS اللي هي الريب تروما سيندروم.
أها.
اللي هي دي متلازمة، لكن دي هي بتدخل في الاضطراب النفسي المعروف اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة طوال. ده مضمون يا إبراهيم.
نعم.
أي مرأة اتعرضت لأي شكل من أشكال، أنا حتى أشرت لك ما شرط يكون اغتصاب كامل، حتى لعنف جسدي
يعني مجرد التحرش. أيوة
أو محاولة الاعتداء الجنسي. ما في في حالات بتاعت اغتصاب كاملة، نحن ما نحمل إنه في حالات بتاعت اغتصاب بيكتفي فيها المريض أو الجاني بإنه يعنف المرأة دي جسديا، يهبش مناطق حساسة في جسمها، يشرط هدومها، يحاول يعني إحنا عشان ما نركز فقط على الاغتصاب، الاغتصاب الكامل لا، حتى ندر وريك المرأة كائن حساس جدا.
نعم.
وبالمناسبة الاغتصاب، الاغتصاب ما شرط المرأة، يعني حتى في اغتصابات حصلت لأطفال، اغتصابات حصلت للرجال بداعي إذلال
الإذلال. أيوة.
فده كله بيدخل في الRTS اللي تكلمت عنها، اللي هي المتلازمة الصدمة الاغتصاب دي. ودي يعني على الرغم من إنه الحالة دي بتعتبر حالة نفسية أو عاطفية أكتر من إنها جسدية، لكن في النهاية بتعتبر متلازمة. خلينا نأكد الكلام ده كويس. طيب عندها مراحل بتمر بيها لازمة بتاع صدمة الاغتصاب دي، مرحلة اسمها مرحلة الحادة، وفي مرحلة اسمها مرحلة خلاص الحكاية بعد ده كيف يحصل تأقلم مع الوضع الخارجي، لأنه الاغتصاب أو المتلازمة دي بتخلي الزول انسحابي، بتخليه ما قادر يواجه يا إبراهيم المجتمع، ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه ناس بيته.
نعم.
ما قادر يواجه أي حاجة، ما قادر. ثم بعد ذاك بنحن بندخلها في مرحلة اسمها مرحلة الحل والاندماج. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحادة في المتلازمة بتاع صدمة الاغتصاب بتحصل في الدقائق طوالي بعد ما حصل التعنيف، أو الدقائق أو الأيام أو الأسابيع الأولى اللي بتجي بعد الاعتداء الجنسي طوالي.
نعم.
ودي يعني بتسبب في الأيام الأولى وفي الساعات الأولى يعني حالات فظيعة جدا، بتصل لدرجة التفكير في الانتحار، وبل في حالات نجحت في إنه بعد ما تم تعنيف أو الاعتداء أو الاغتصاب في ناس لو ما تلحقت بينتحروا. نحن محتاجين ليه؟ لأنه بيحصل يعني السيطرة داخلية نفسية، إنه بيسيطر عليك الأفكار السلبية، بيكون في ذهول وإنكار، حتى الضحية بتكون تايهة جدا مشتتة، بتواجه صعوبة في إنها كل ما تجي ترقد أو تجي تنوم أو تجي لحظة بتاع ريلاكس عليها بتجيها الصور وبترجع عليها الأشكال بتاعت الاعتداء. لذلك بتلقاهم الناس اللي تعرضوا للمتلازمة دي عندهم غضب سريع جدا، وبيصرخوا بدون بمناسب ولا ما مناسب، ما بيقدروا يسيطر على النوم ساعات طويلة، أو حتى ما بيقدروا يتموا ساعة في النوم. قادر تفهمني؟
نعم نعم.
طيب حتى لو حصل مثلا انه الناس يتكلموا مع الـ مع الـ مع الضحيه ولا كده، تلقاه دائما تعبيراته فيها تبرير على الاعتداء، عايز يبرر انه هو المساله دي كانت بره من يده، وانه ليه ما قادر يتصرف، وتلقاه بيلوم نفسه انه انا ليه ما عملت وليه ما دفعت عن نفسي، رغم انه هو كان قليل الحيله اثناء المساله. الحاجات بتحصل للنسوان وللأطفال وللرجال حتى اللي بيتعرضوا للصدمة دي، القلق، عدم الاتزان، يعني التوهان يا إبراهيم، البكا الشديد والبكا الهستيري، في تغييرات في المزاج، تلقاه مزاجه كده بعد شوية متغير، بعد شوية يجود، بعد شوية يرفع صوته، في شعور بالعجز بعد ده ما بيقدر ينجز أي مهام، حتى لو حاولنا إنه ندمجه في المجتمع بتلقاه عنده شعور أنا ما بقدر، والله أنا ما ماشي الشغل، أقابل الناس كيف، أواجه ناس الحلة كيف، في شعور بالعجز، وبالتالي ده بيؤدي لحالة انسحابية كاملة اللي اتكلمت عنها قبيل. أنا واحدة من مخلفات الحرب.
نعم.
تلقاه قاعد في غرفته ما بيطلع من بيته. في حاجة تانية بسيطة أنا أذكرها، اللي هي خلل في الوظيفة الجسدية أو الجنسية أو الجسدية عموما. تلقاه لو هو كان رغم إنه جسمه بيقدر شهور ما تقدر تأدي وظائفه في البيت، لا تخش مطبخ، لا تقدر تمشي مزرعة، لا تقدر تمشي حواشة، قادر تفهمني؟ تقدر تقوم بأي نوع من أنواع الأشياء. في إحساس دائم بالخزي ولومزات، ما أعرف المسألة دي واضحة ولا أشرحها؟
أيوة
يعني دائما
أيوة. يعني ممكن يعني ممكن يعني نقول الزول ممكن يكره ذاته مثلا، أو يعني
أيوة نعم. أيوة يكره نفسه ويكره. إذا كانت المرأة أول حاجة ما تهتم تاني بنفسها، إذا كانت طبيعية لا يعني تلقاها ضد إنها تتجمل لزوجها أو لفهمني. في بنات بيصلوا مرحلة بهناك يعني سو فار يعني ما أعرف أشرح لك كيف، إنه يكرهوا الرجال ويكرهوا الزواج، يعني يكرهوا المؤسسة المقدسة بتاعت الأسرة. قادر تفهمني؟
نعم نعم
خلاص.
طيب يا دكتور، عشان يعني عندنا زي 5 دقائق دارين نتكلم حول انه ضحايا الاغتصاب كيف نقدر نساعدهم. اول حاجه في انهم يتكلموا عن الحاجه اللي حصلت لهم، يتكلموا. انا ما عارف هل هي في نفسها يعني جوا بروسيس بتاع علاج، ولا يعني بس بتساعد في انه الزول يتخلص من الحاجه اللي جواه. دي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه دارين نشوف المحيط حقهم ممكن يساعدهم بشنو سريع كده.
طيب، اول معالج في المرحله الاولى هي الاسره قبل المرشد النفسي. يعني الاسره عندها عيوب في الشخصيه السودانيه يا ابراهيم، عشان اتكلم عن العلاج.
نعم.
انه نحن بنحسس المعتدى عليه او اللي عنده متلازمه دي بالتعاطف اكثر من محاوله علاج، ودي بتزيد من ازمته النفسيه.
نعم.
يعني عشان يحصل اندماج، اول حاجه لازم نشعر المرأة أو البنت المعتدى عليها دي بأنه الموضوع ده كان خارج عن إرادتها.
أيوة.
وإنها هي ما باليد حيلة. يعني لازم التعبيرات في البيت تكون كده، إنه الحصل ليك ده ممكن يحصل لي أنا أمك دي، ممكن يحصل لي أنا أبوك ده. أوكي؟
نعم.
في المرحلة الأولى. بعد شوية المهم جدا إنه حتى السيرة دي ما نجيبها. يعني ما كل مرة نجي نقول والله هاي دي بنتي اللي كان قبل كده تعرضت لي، فاهمني؟
أيوة.
ما نجيب السيرة نهائي، نحاول نتناسى الموضوع ده تماما. أنا بتكلم عن البيئة في البيت، لازم تكون بيئة مناسبة جدا للتعامل مع الشخصية المعتدى بها.
نعم.
باعتبار أنه ما نذكر كثير للموضوع ده. اثنين، نحاول لما ليه هو، أنا قبل قلت لك هو بيحاول يجي يلقى تبريرات لنفسه، أنه ليه ما دافع عن نفسه، ليه أنا بس حصل لي الحاجة دي. نحاول نفهمه بالمنطق أنه القصة اللي حصلت لك دي كان ممكن تحصل لأي زول، وحصلت لناس كثيرين، وحتحصل بكرة لناس كثيرين جدا.
نعم. نعم.
لازم نحاول ندخلهم في برامج ليه، لأنه زي ما قلت لك عندهم الحالة الانسحابية بعد ده خلاص ما عندهم ثقة في أي زول. أوكي؟ ندخلهم في برامج داخل البيت، يكونوا قبل زي ما قلت لك يكونوا فاعلين، يخشوا المطبخ
يساعدوا كده.
أيوة. حاجة الطاقة قادرين، الهزال الجسماني الحاصل لهم ده لازم يحصل عرق. دي واضحة ولا ما واضحة؟
أيوة. يعني لازم يبذل مجهود جسماني
يتعرض. طبعا في حاجات علمية، مسألة العلاج بالتأمل، باليوغا، الرياضة، المشي، دي حاجات مهمة جدا، والشعب السوداني كله ما عنده الثقافة دي يا إبراهيم لو لاحظتها.
أيوة.
مسألة مهمة جدا. النقطة المهمة هي البيئة داخل البيت، في إنه نقدر على الأقل نحتوي الضحية ده بشكل ما فيه عاطفة زايدة، عشان كده ضبط الموجة يا إبراهيم هنا مهم جدا، ما بين عدم التعاطف وما بين نخليه يتكلم، بالذات في الأسابيع الأولى. أنا دائما بقول الكلام في الأسابيع.
نعم.
الأولى خليه يعبر. التعبير ده مهم جدا يا إبراهيم. أوكي؟
أيوة.
ما نقول له يا أخي ما تذكر، لا، يذكر القصة ويتكلم عنها بعد ذاك. ليه؟ لأنه في العلاج النفسي في كثير من الأشياء لو أنت اتكلمت عنها وطلعتها يا إبراهيم خلاص بتجدع. شنو
بتجدع؟ ولا بتتخلص منها. أيوة.
لكن الأسرة مهم جدا، أنت تستوعب القلق الشديد اللي عند البنت المتعرضة للاغتصاب، البكا الهستيري، وتقدر تتفهم تغلبات أو تغييرات المزاج اللي اتكلمت عنها أنا.
نعم.
مهم جدا، وتحارب بشكل أساسي مسألة الانسحاب. يعني دائما ما يخلوا الضحية في غرفة براها، ما يخلوها قاعدة في الهول براها. لازم يكون في يخلقوا برنامج بالسايكودراما، ما أعرف سايكودراما دي واضحة.
أيوة.
يعني
أيوة.
يعملوا برامج كده حتى لو بالتمثيل الدرامي، إنه في اندماج في البيت والحياة طبيعية.
نعم.
وكده يعني. والأهم الخلل اللي بيحصل في الوظيفة الجسدية، إنه لازم، أنا قلت ما عايز أكرر الكلام، لازم نشغلهم، لازم نطلع الطاقة بتاعتهم دي. الاكتئاب اللي بيحصل له محتاج علاج يا إبراهيم، محتاج علاجي مهم جدا.
نعم.
إنه لازم يتواصلوا مع طبيب نفسي، وهنا بيجي دور الطبيب النفسي في المضادات تحت الاكتئاب المعروفة، هي دي مهمة جدا. وعايز أشير لمضادات الاكتئاب، في كلامنا القبيل قلنا إنه والله العلاج الكيميائي أو العلاج بالحبوب دائما فيه مشاكل. دائما السودانيين لما ندوهم بالذات في الحالات تحت الاغتصاب بدوهم الأنتي ديبريشن أو بيسموها العلاجات دي، بيقوموا بيستمروا فيها يا إبراهيم، وده خطأ كبير جدا.
أيوة.
يعني تعرف بيستمروا فيها ليه؟ لأنه هي بتعمل ريلاكسيشن، ما هي الخرشات ذات اللي بيستعملها أولادنا في الجامعات دي، هذا مضادات الاكتئاب. في ناس أنا قابلتهم لهم سنتين بياخدوها، وده غلط، ده خطأ كبير جدا. لازم نشير للمسألة دي عبر الراديو دبنجا، هي دي مرحلة محددة عشان تطلعك من الاكتئاب ومن الصدمة اللي انت عايش فيها. وبالتالي لازم الاسره تكون حريصه جدا جدا على انه تتابع اللي بيحصل. شنو بيمشوا للطبيب يا ابراهيم ثاني ما بيرجعوا له، بس الحبوب اللي اداهم لهم دي خلاص استمروا فيها سنه، وده خطا كبير جدا. في الحالات بتاعه المتلازمه دي كلها، اذا كانت متلازمه صدمه الاغتصاب او اذا كانت بي تي اس دي اللي هي متلازمه ما بعد الصدمه، من المهم المراجعه الدوريه للطبيب النفسي ومراجعه العلاج، لانه هي عباره عن دوزز محدده مفترض يحصل لها تناقص يا ابراهيم اذا انت فهمتني بشكل اساسي.
نعم نعم دكتور امير، يعني الوقت ضايقنا، يعني انا حاسب انه لسه ما في حاجات كثيره ما قلناها، لكن على امل ووعد انه نقوم نتلاقى تاني ونتحاور تاني يعني في من استديوهات راديو دبنجا. انا شاكر لك كثير، ويعني تحياتي وتحيات الفريق العامل معي في دبنجا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب اللي هي الفيتال ساينس، بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الوضع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نتأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحه والكسور المغلق. في حاله الكسور المفتوحه المصاحبه للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعه قماش نظيفه لربط المنطقه اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كميه النزيف المهدره تمام. النقطه رقم 4 ومسبب نزيف، في الحاله دي احنا بنعمل شنو؟ في الحاله دي بنربط قطعه من القماش تمام عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو من الجرح عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور؟ يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعفين انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حته امنه، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعيه الصحيحه، بنتاكد اول حاجه بنتاكد من العلامات الحيويه، بنتاكد من بنربط قطعه القماش، بنثبت المريض في وضعيه سليمه لحد ما يجي الاسعاف ونسعفه بصوره كامله. ودي انا حاولت اختصر صراحه قدر الامكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس انا حاولت اختصر يعني ادي الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه المفروض الزول يتعامل معاها. اهم حاجه للمسعف او للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو؟ يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. وتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني إحنا ممكن الحاجة دي الآن إحنا بدأنا نوعاها أو وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل أوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع أو أغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.